يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان. إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك، فذكر بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامج أذكر بالقرآن، ومع حلقة متجددة وتفسير لآيات ولسورة أخرى. هذه السورة سورة الانفطار، والتي جاء الحديث عنها في ثلاث محاور. أولا عن أحوال يوم القيامة، ثم فيها توبيخ للكافر الذي أنكر هذا البعث وأنكر ما خلقه الله عز وجل من أجله، وبين له طريقة خلقته وخلقته. ثم ختمت الآية أو السورة بذكر مصير الفريقين في الآخرة، إما نعيم وإما جحيم. فنستمع للآيات قبل أن نبدأ ونشرع في التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مرة أخرى. سورة الانفطار سورة مكية، وهذه من السور التي جاءت تعالج وتكرر نفس معالجة الموضوع التي أو المواضيع التي كانت تذكر في هذا الجزء، جزء عامة، وهو قضية البعث. وتكرارها بصور مختلفة ومتعددة، لا شك أن هذا أدعى للتأثير، وأدعى للانقياد، وأدعى للتنفيذ والتطبيق. سورة الانفطار هي تقريبا قريبة جدا من السورة التي قبلها، سورة التكوير. هذه أيضا يعني قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ سورة إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي. أيضا جاء يعني وردت هذه في السنة ما قاله أو ما حصل في حادثة معاذ رضي الله تعالى عنه، ما رواه جابر رضي الله عنه، وقال أن معاذ رضي الله تعالى عنه صلى صلاة العشاء الآخرة فطول في الصلاة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقاله: أفتان يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء فطرت، يعني كان قرأت واحدة من هذه للتخفيف على الناس. السورة جاءت تعالج قضية البعث ومعالجتها بطرقها المتعددة. فبدأت السورة بإذا الشرطية، ومعنى البدء بالشرط معناها أنها بداية مشوقة وبداية فيها إثارة، لأن النفوس تتوق لسماع جواب الشرط، لأن الكلام لن يكتمل إلا بوجود وذكر جواب الشرط. يقول تعالى إذا السماء انفطرت، أي هذه السماء انشقت. الانفطار هو الانشقاق، تشققات كما ذكرها الله عز وجل في موضع آخر، إذا السماء انشقت. السماء ستمر بأحوال يوم القيامة، ومنها هذا التشقق، ولعل هذا الانفطار وهذا التشقق هو لما ذكره الله عز وجل، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، أي لأجل التنزل الكبير والكثير للملائكة في ذاك اليوم إلى الأرض، يعني أن هذا الحاجز بين أهل السماء وأهل الأرض سيزول بالتشقق. والسماء لها أحوال، ونحن ذكرنا أحوالها عند تفسيرنا لسورة عما يتساءلون، عند قوله تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا، وبعد ذلك قال الله عز وجل وإذا الكواكب انتثرت، النجوم التي في السماء تنتثر تتساقط، والانتثار عادة يطلق على الشيء الذي يسقط من الأعلى إلى الأرض، وهذا الانتثار الذي يدل على يعني خراب الدنيا ويعني وانفلات عقد نظامها وانتظامها، فيحصل هذا الانتثار، تتناثر هذه الكواكب فيذهب ضوءها ولن تبقى شيئا. ثم قال تعالى بعد ذلك وإذا البحار فجرت، فجرت هو يعني قريب من قوله تعالى وإذا البحار سجرت، التسجير بالنيران، يعني أن هذه البحار بمجموع ما ذكره العلماء في معناها وأحوالها أنها تمتلئ فتفيض فتيبس وتشتعل نيرانا وتوقد وتسجر بالنيران حتى يزال الحاجز الذي بينها، فيختلط المالح بالماء العذب فتتفجر فتصبح نيرانا هائلة ثم تيبس وتنتهي، وينتهي هذا الماء من على هذه البحار. وهذا التفجير أمره هائل جدا ومنظره مفزع، أن والبحار كما نعلم هي الغالب والأكثر من مساحة هذه الأرض، فإذا رأيناها بهذه النيران وهذا التفجر، فجرت لفظة يعني فيها تشديد، يعني فيها أمر مفزع، فجرت. ثم قال تعالى وإذا القبور بعثرت، يعني هذه الأمور مرتبة هكذا، القبور بعثرت أي قلبت، يعني جعل ما تحتها إلى فوقها، ما كان في باطنها يكون على ظهرها، تبعثر. لكن هنا نلاحظ نحن الآن إذا القبور، هذه القبور التي هي وعاء وأماكن الموتى يقبرون فيها، في يوم القيامة تبعثر، يعني لماذا تبعثر، لماذا تبعثر؟ هو يعني كما ذكر الله عز وجل في موضع آخر في سورة الماعون أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. إذن هنا تفسير أكثر، القبور هنا تبعثر، لكنها تبعثر، الذي يبعثر هو ما فيها، من في داخلها من الإنس الذين دفنوا تحت الأرض عندما ماتوا في قبورهم، فإنهم سيبعثرون، هذه البعثرة هي التي ستخرجهم من قبورهم للوقوف بين يدي الله عز وجل وللحساب وللعقاب. الآن باقي جواب الشرط، ما جواب الشرط؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت. نفس هي تشمل كل إنسان بدلالة تنكير اللفظة، نفس تعلم عندها، عند حصول هذه الأشياء تعلم ما قدمت وأخرت في دنياها، يعني قالوا ما قدمت وأخرت، ما قدمت في أول حياتها وآخر حياتها للدلالة على إحصاء كل شيء من أوله إلى آخره، وقال بعضهم لا، ما قدمت أي ما بادرت فيه من الأعمال الصالحة، أخرت أي أنها قصرت ولم تنفذ بعض الأعمال. هذا قول وهذا قول. هنا يتضح لنا في بداية الجمل الشرطية وجود إذا مكررة في جميعها، ومع أنه لو قيل إذا السماء انفطرت والكواكب انتثرت والبحار فجرت لاتضح المعنى، لكن لزيادة التهويل وذكرت هذه إذا وجدت أداة الشرط. أيضا نلاحظ أن هذا الحدث، هذه الأحداث هي حصلت أم لم تحصل؟ هي لم تحصل بعد، إنما هذه من العلوم الغيبية المستقبلية ستحصل فيما بعد، لم تحصل، لكن جاءت اللفظة بصيغة الماضي، انفطرت انتثرت فجرت بعثرت. لماذا ذكرها بصيغة الماضي مع أنها لم تقع؟ لتحقيق وتأكيد وقوعها، وكأنها وقعت، لأنه ستقع، كل ما هو آت فهو آت، أو كل ما هو آت فهو قريب. ثم بعد ذلك جاء الخطاب من الله جل وعلا للإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان، الإنسان كما ذكرنا إذا أطلق في السور المكية فيراد بها الكافر، والمراد بهم هنا هم المنكرون للبعث، فناداهم الله يا أيها، يا أيها، هذه الياء يعني تفيد تعظيم الشأن الذي نودي من أجله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما هذه استفهام فيها تقريع وفيها توبيخ وفيها إنكار على فعلهم، ما غرك أي ما خدعك وما جرأك على ربك. كنا نتوقع بعد هذا الكلام يعني أيها الإنسان ما غرك بربك أن يذكر وصف يعني سيء وعذاب عليهم، لكن تتفاجأ ما غرك بربك الكريم، وهذا زيادة توبيخ. إذ الكريم في العادة يجب أن يقابل بالشكر والطاعة، لا يقابل بالتجرؤ وعليه بالمعصية وعدم عبادته، فجاءت اللفظة هكذا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الجواد ذو العطاء. ومن دلالة هذا ما ستذكره الآيات بعدها، سيكون إن شاء الله ذكرنا لها بعد هذا الفاصل، ثم نعود معكم.
ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى. فبعد أن ذكر الله عز وجل خطابه لهذا الإنسان المكابر المتجرع على ربه، مع أن الله وصف نفسه لهم هذا من خلال الأمور الواقعية التي يرونها أنه كريم، وتفسير هذا الكريم ذكر الله بعض أو شيئا يسيرا مما يدل على كرمه لعباده، فقال الذي خلقك فسواك فعدلك. خلقك بعد أن كنت في العدم، ثم خلقك بعد العدم لم تكن شيء، فسواك فجعلك ذو خلق سوي منظر جميل، فعدلك أي أن الله جل وعلا عدلك في قامتك، عدلك في منظرك، عدلك في سلوكك، يعني في جسدك، فعدلك. الرواية المتواترة الأخرى فعدلك، خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك، في أجمل صورة وأحسن صورة تجد الإنسان يعني مستوي المنظر، معتدل متناسق، يعني عينين دائرتين مثل بعض، يدين متساويين وقدمين كذلك، وضع الرأس في فوق ثم ما بعده من البطن وما حوى وهكذا. هذه دلت يعني على أن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة، لم يكن يعني مثلا البطن فوق والرأس في النصف، العينين واحدة في الأمام وواحدة في الخلف أو على الجنب، يصعب النظر، واللسان والأذنين واليدين، لا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا كله ذكر الله عز وجل من باب منته وإكرامه على عباده جميعا، وخاصة هؤلاء الذين اغتروا بربهم وتجرأوا عليه بالأعمال والمعاصي. ثم قال الله عز وجل بعدها: كلا كلا، ردع وزجر لهم. بل هذا حرف إضراب يفيد الانتقال الموضوع إلى موضوع، يعني أنتم لم تؤمنوا بالله ولم تؤمنوا بالبعث، بل كذبتم أيضا بالدين الذي يعني الجزاء والحساب. قال تعالى: كلا بل تكذبون بالدين، يعني يوم الجزاء والحساب. معنى الدين هو يوم الجزاء والحساب، عندما يحاسب الناس ويجازون على أعمالهم. ثم لفظ بل تكذبون، تكذبون فعل مضارع، دليل على أن فعل التكذيب متجدد ومستمر عندهم، ليس قضية غفلة أو معصية في لحظة ضعف، لا، إنما أمور متجذرة في النفس ويصرون عليها. ثم قال تعالى بعد ذلك، يعني ليبين الله لهم أن هذا الجزاء هو بسبب أعمالهم، لم يظلموا الله عز وجل في شيء. وإن عليكم لحافظين، وإن توكيدية، وهذه الواو تسمى واو الحالية، واو الحال. وإن عليكم لحافظين، أكدت بإن وباللام، حافظين المقصود بهم الملائكة، يحفظون أعمالكم ويحصونها، ما يفهم، كراما كاتبين. هؤلاء لهم صفة الكرم في الخلق والأفعال والأقوال، وهم أيضا كاتبين. فهذا يدل على فضل الكتابة، لأن الكتابة تحفظ ما ذكر وتقيده وتحفظه وتبقى كمواثيق تظهر في وقتها المناسب. فالكتابة هي التي تؤكد وتثبت ما قد سجل. أيضا هؤلاء يعلمون ما تفعلون، الملائكة الكرام. كاتبين يعلمون، أي أنهم يكتبون بعلم، ليس بهوى ولا بجهل، إنما هم يعلمون ما تفعلون، وهذا كله بتقدير من الله عز وجل. هذا يعني جاء لهم من باب التهديد لهم والوعيد لهؤلاء الذين يكذبون، الذين اغتروا وتجرأوا على ربهم. ثم ذكر الله بعد ذلك أحوال الفريقين في الآخرة ومصيرهم. إن الأبرار لفي نعيم، الأبرار الذين يعني وهو جمع بر أو بري، يعني جمع بر، الأبرار الذين عملوا الطاعات في الدنيا وقاموا بما أوجبه الله عز وجل عليهم، هؤلاء الله أكد إن الأبرار لفي نعيم، أي في الجنة، نعيم الجنة. وفي مقابله كعادة القرآن إذا ذكر الجنة وحال أهلها يذكر النار وحال أهلها. وإن الفجار لفي جحيم، فجار بصيغة التشديد التي تفيد المبالغة، التي يفيد الاستمرار والإصرار، هؤلاء أين هم؟ لفي جحيم، أي في نار جهنم. والجحيم عادة يعني إذا يطلق على جهنم والجحيم أنها تكون نيران في أماكن محدودة مغلقة لا يتخلصون منها. متى يكون هذا؟ يصلونها يوم الدين، يصلون هذه النار. والضمير يعود على أقرب مذكور اللي هم الفجار، يصلون هذه النار يوم الدين، يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب. يصلونها، هي يدخلونها، لكن لها صفة زائدة على الدخول، ألا وهي الملاصقة، أن هذا العذاب في جهنم في الجحيم ملاصق لهم، وهو يعني أكثر من وصف الدخول فحسب، وإنما عذاب ملاصق لهؤلاء في يوم الدين يوم القيامة. وأكد الله عز وجل: وما هم عنها بغائبين، لن يغيب عنها أحد. هذا فيه تهديد وفيه وعيد لمن يقرأ هذا الكلام في الدنيا، لن يغيب عنها أحد، الكل سيكون حاضر، لن يستثنى منها أحد، كلهم سيكونون حاضرين. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك من باب التهويل وبأسلوب العربي المعروف، إذا أرادوا أن يفخموا ويعظموا من شأن شيء ذكروا بهذه الصيغة بالتكرار: وما أدراك ما يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين. هذا خطاب لغير معين، لغير معين، يعني كل من يسمع وكل من يقرأ، وخاصة المعنيون بها وهم الكفار، الكفار الذين ينكرون البعث. وما أدراك ما يوم الدين، هذا ترقي. يعني قال قبل عز وجل يصلون يوم الدين، ثم قال بعد وما أدراك ما يوم الدين، هذا ترقي في الخطاب، ثم قال ترقى أكثر، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يعني تهويل بعد تهويل، وتعظيم بعد تعظيم، وتفخيم بعد تفخيم من شأن يوم الدين. ما أحد يعرف والله ما خطورته وما أهواله وما عظم شأنه إلا الله جل وعلا، ونحن لا يمكن أن نعرفه إلا إذا كنا موجودين فيها، إذا شهدناها وحضرناها سنرى الأهوال. وإن كان القرآن قد أقام الحج علينا بأساليبه المتعددة البيانية البلاغية الفصيحة لتجعلنا أحيانا كأننا نراها رأي عين، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ما أدراك ما يوم الدين، يعني يأتي خطاب كذا القارعة، هذا الآن تهويل، يرتقي الخطاب، ما القارعة، تهويل إلى تهويل، ثم يرتقي أكثر، وما أدراك ما القارعة، تهويل إلى تهويل إلى تهويل، هنا لا، تجاوز وما أدراك إلى ثم ما أدراك ما يوم الدين. نسأل الله العفو والعافية وأن يحفظنا في ذلك اليوم الرهيب. ثم بين الله عز وجل ما سيحصل في هذا اليوم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، نفس نكرة تشمل نفس الجميع، في هذا اليوم لا يملك أحد لأحد شيئا، إلا طبعا ما من يأذن الله عز وجل لهم بالشفاعة، يأذن الله بها بالشفاعة، ويأذن للشافع وللمشفوع برضاه عنهم، فقط هذا الذي يحصل بإذن الله، لكن غير ذلك لا يملك أحد لأحد شيئا، يعني لا الأب لأبيه ولا الملك لرعيته ولا شيخ القبيلة لقبيلته، لن يملك أحد لأحد شيئا، نكرة يعني تعم كل شيء. والأمر يومئذ لله، فالأمر كله يومئذ لله. طيب الأمر يومئذ لله فقط ولا دائما حتى قبل هذا اليوم الأمر لله؟ نعم، هذا فقط لتأكيد وتوضيح عظم الأمر وعظم شأن ذاك اليوم، فقال الله والأمر يومئذ لله، هذا قول. وهناك أيضا قول آخر لا يباعده، أنه في الدنيا الأمر لله ولا شك، لكن قد يحصل هناك أمر وحكم نسبي لبعض البشر من ملك أو تولي شؤون أمور أو رعية، هذا يكون في الدنيا، أما في الآخرة فهذه كلها تمحى، لا ملك ولا تولي شؤون الأمور ولا رب أسرة أو رب بيت أو لا، كل هذا سيلغى يوم القيامة، وأكد الله عز وجل أن هذه كلها تلغى بقوله والأمر يومئذ لله. ونسأل الله أن يعني يجعلنا من الفائزين، وأن يؤمننا يوم الفزع الأكبر. وإلى اللقاء بكم مرة أخرى مع سورة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان، إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك، فذكر بالقرآن، فاشرح باليسر وعلمنا تفسير كلام الرحمن، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.